عن المسلمين في غزة خصوصا وفي فلسطين عموما وفي كل مكان. ولكني أحببت أن نبدأ هذا اللقاء بآيات محكمات من سورة البقرة، من الآية رقم 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآيات يا أبنائي في سورة البقرة آيات محكمات ينبغي أن نكثر من تلاوتها وأن نتعلم ما فيها من العلم والعمل. بيّن الله سبحانه وتعالى أن المسلمين يؤمنون بكل رسل الله وبكل الكتب التي أنزلت معهم. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، وخلق الإنسان ليعبده، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا سبحانه وتعالى حتى يهدي الناس أرسل إليهم رسلا. هؤلاء الرسل أنزلهم الله سبحانه وتعالى بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو الحق وهو العدل، وهو أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، وأن يعبد الله وأن يطاع الله سبحانه وتعالى بما شرع. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. كل هؤلاء الرسل جاءوا بدين واحد، هو دين الإسلام لله، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بما أمرنا أن نعبده به. أرسل الله سبحانه وتعالى رسله، أرسل نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا، وأرسل كذلك موسى، ثم جاء من بعد موسى أنبياء في بني إسرائيل. ومن الآيات الجامعة التي ذكر فيها أنبياء كثيرون الآية في سورة الأنعام، وهذه الآية ستكون واجبا عليكم، سأذكر أسماء الأنبياء الذين ذكروا فيها وسيكون واجبا عليكم أن تعرفوا ما هي الآية. ذكر الله سبحانه وتعالى: سأذكر أسماء الأنبياء. طبعا احنا عندنا في آخر هذه الحلقة مسابقة، ستكون هذه المسابقة مدتها أسبوعين، سيكون عندنا محاور للمسابقة، سأعلن إن شاء الله هذه المحاور في آخر اللقاء بإذن الله. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، في هذه الآيات، الأنبياء عليهم السلام إبراهيم، وذكر كذلك إسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. هؤلاء الأنبياء ذكروا في آيات من سورة من سور القرآن، سيكون واجبا عليكم أن تذكروا هذه الآية. وذكر الله سبحانه وتعالى في سور أخرى أنبياء آخرين ذكرهم، يعني ذكر هودا وصالحا وشعيبا وإدريس، وذكر ذا الكفل، وطبعا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني أن جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد، والله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء بدين واحد، وهذا الدين هو دين الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل، وبين الله سبحانه وتعالى أن كل أحد يجب أن يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الناس إما مشركين وإما من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فأمر الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فربنا سبحانه وتعالى بين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها للناس كافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وجاء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. فيجب على كل أحد أن يؤمن به وأن يعزره وأن ينصره وأن يتبع القرآن الذي أنزل به. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من آمن به، سواء من المشركين أو من أهل الكتاب، ومنهم من كفر به، هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على درجة واحدة، كلهم ليسوا مسلمين وكلهم كفار، لأن كل من ليس مسلما فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان ملحدا أو كان لا يؤمن بأي دين أو هندوسيا، أي دين غير دين الإسلام فهو كفر بالله. فهؤلاء منهم من لا يؤذي المسلمين ولا يعتدي عليهم ولا يقاتلهم، فهؤلاء يجب علينا أن نحفظ حقوقهم وألا نظلمهم وألا نجور عليهم. أما من قاتل المسلمين فهذا يجب أن نقاتله، والله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. إذا كان المسلمون قادرين على دفع هؤلاء وقادرين على مقاومتهم، فيجب أن يجاهدوهم. وإن شاء الله سنتكلم عن تفاصيل هذا، لكن أريد أن أصل إلى نقطة مهمة، وهي أن هذه المقدمة لتعلم أن بعض الكفار يقاتلون المسلمين ويغتصبون أراضي المسلمين ويهجرون المسلمين من بيوتهم كما حصل لأهلنا في فلسطين. قصة طويلة إن شاء الله تبارك وتعالى سأحكيها لكم، ولكن بعد أسبوعين، لأني سأكلفكم ببعض الواجبات عشان تكون الحلقة مشتركة بيني وبينكم. قصة طويلة على مدار سنوات خطط فيها اليهود واحتلوا جزءا كبيرا جدا من أرض فلسطين، والتي كانت للمؤمنين وكان يعيش فيها بعض اليهود والنصارى ولم يؤذهم المؤمنون، لكنهم استطاعوا بمعاونة ناس من الخونة الخائنين أن يحتلوا هذه الأراضي ويهجروا كثيرا من أهلها، وبقي المسلمون الثابتون مرابطين يجاهدون هؤلاء قدر ما يستطيعون. قبل حوالي يعني قبل أكثر من أسبوع، مجموعة من المسلمين قاموا بجهاد في سبيل الله ودخلوا على هؤلاء وقتلوا منهم عددا وأسروا منهم، يعني أخذوا مجموعة من الناس كأسرى. بعد ذلك حصل أن الدولة المعادية، وهي دولة اليهود اللي هم احتلوا، بعضهم بيسميها الكيان الصهيوني لأن هؤلاء ليسوا مسالمين، وإنما هؤلاء جاءوا ليستوطنوا هذه الأرض، يعني طردوا أهلها وأخذوا أراضيهم وأخذوا أموالهم وأخذوا بيوتهم. فدخل جماعة من المسلمين المجاهدين وقاموا بالجهاد في سبيل الله، فقام هؤلاء اليهود بقصف المدينة التي يعيش فيها أولئك المسلمون، ويعيش فيها أناس كثيرين من الأطفال والنساء والكبار في السن، وحصل كثير من المصائب للمسلمين. أحاول أن أبسط لكم الكلام، يعني الآن مجموعة كبيرة من المسلمين والمسلمات قتلوا بسبب القصف وبسبب الصواريخ التي ألقيت عليهم في غزة، وكثير منهم أصيب، يعني حصل له ممكن يكون فقد رجله أو يده أو عينه ومنهم من فقد والده أو والدته. فإذا هؤلاء أهلنا وهم في مصيبة عظيمة، فما واجب المسلم تجاه إخوانه؟ قبل أن أتكلم عن هذا الواجب يا أبنائي، لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المسلم في كل أحواله. ربنا سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل موقف يمر بنا، كل مصيبة أو كل نعمة، ربنا سبحانه وتعالى يعني ينظر ماذا نعمل. هل نحن نطيع الله تبارك وتعالى فيها ونصبر ونحتسب، أم أننا لا نطيع الله تبارك وتعالى ولا نرضى بما قدر الله؟ ليس معنى أننا نرضى بقضاء الله أننا نستسلم لأولئك الكفار الذين اغتصبوا أراضينا أو قتلونا، لا، وإنما المعنى أننا نعلم أن ما قدره الله يكون خيرا لنا بالصبر وبالشكر، لكن مع ذلك نجاهد أولئك العدو ونقاومهم بما نستطيع. قبل أن نبدأ نحاول أن نذكر ما هو الخير الذي حصل في هذه الأحداث. أول أمر يا أبنائي، لا بد أن نحفظ هذا الحديث: لا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما معنى ذلك يا أبنائي؟ معناه أن كل ما يحصل للمؤمن يكون خيرا له، يعني يأخذ عليه أجرا وتكفر به سيئاته، ولكن بشرط. ما هو؟ إذا جاءته نعمة يشكر الله ويستعملها في الخير ويعلم أنها من الله، وإذا نزلت به مصيبة أو مشكلة يحتسبها ويصبر عليها فتكفر سيئاته وترفع درجته عند الله. إذا هل يكون شيء قدره الله للمؤمن شرا؟ لا يكون شرا أبدا. لماذا؟ لأنه إما أن يكون خيرا وهو يشكر ربه عليه، إما أن يكون أقصد نعمة وهو يشكر ربه عليه فترفع درجته عند الله، وإما أن يكون مصيبة فهو يصبر عليها فكذلك ترفع درجته عند الله. فهذا أولا. يبقى المؤمن العاقل هو الذي يبحث في كل أمره كيف يطيع الله فيه. هل هو في نعمة؟ ينظر إلى أعظم نعمة. ما هي أعظم نعمة؟ الإسلام. أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، والله سبحانه وتعالى إذا من على عبد وجعله مسلما فقد أتم عليه النعمة. كذلك نعمة الصحة، وكذلك نعمة الوالدين، وكذلك نعمة النظر، ونعمة الأنف، ونعمة الأذنين، ونعمة العينين، وهكذا. كل نعمة ينبغي أن ننظر في هذه النعم ونعلم أنها من الله وأن نطيع الله تبارك وتعالى بها. طيب المصائب، كثير من الناس عند المصائب يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، أو أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه، مع أن الله سبحانه وتعالى يصيب المؤمن ليطهره من ذنوبه، ويصيب المؤمن ليثيبه وليرفع درجته. والله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان لما تنزل به مصيبة لا بد أن يتدبر في هذه المصيبة أين الخير فيها. ربنا سبحانه وتعالى يا أبنائي قادر إن هو يهلك كل هؤلاء الكفار، ويهلك كل أصحاب الشر، ويهلك كل المفسدين، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلينا ليرى كيف نصنع. قال الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني ربنا يختبرنا كيف سنفعل، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي سنعمله، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على هذا العلم، وإنما يحاسبنا بما عملنا. طيب أول خير في هذه المصيبة التي نزلت بإخواننا في غزة ما هو؟ أن الله تبارك وتعالى نرجو أن يكون الله اتخذهم شهداء، لأن من مات من هؤلاء نحسبه بإذن الله شهيدا عند الله، لأن هؤلاء قتلوا في سبيل الله. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهؤلاء عند الله أحياء، الله تبارك وتعالى يرزقهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنون على أي شيء في هذه الدنيا أبنائي. أنت ممكن تقول أنه هو ترك عائلته وترك أسرته، أو الولد الصغير ترك أمه وترك أباه، أو ترك مثلا المدرسة اللي كان بيذهب إليها. لا، هو لا يحزن على أي شيء من هذا. لماذا؟ لأنه في جنة الفردوس عند الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما عند الله خير للأبرار. يبقى أول حاجة تجعلنا نستبشر أننا نتذكر هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، ونرجو من الله أن يكونوا شهداء ونحتسبهم عند الله. ثانيا، كثير من الناس أصيبوا، يعني كثير من الناس أصيب، سواء أصيب مثلا يعني في نفسه، مثلا كسرت رجله أو قطعت رجله، أو فقد يعني عينيه، أو فقد منزله، أو فقد أحدا من الوالدين، أو فقد أخاه، أو فقد جاره أو صديقه، أو هو حزين أو خائف أو مهموم. كل هذا أبواب عظيمة لتكفير السيئات، يعني الله سبحانه وتعالى يطهر بها المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. يعني ما معنى ذلك؟ يعني كل إنسان منا أبنائي في نفسه ألم. إحنا زعلانين لما واحد مننا بيشوف طفل صغير قتل، أو بيشوف مثلا منزل هدم أو مسجد هدمه أولئك الكفرة، فهو طبعا بيحزن وبيتألم، وأحيانا كثيرة يبكي، وأحيانا ما يجيلوش نفس إن هو يأكل. كل هذه أبواب كبيرة جدا من تكفير السيئات ومن الحسنات. لماذا؟ لأن الله يحب من المؤمن أن يهتم بإخوانه المؤمنين، وأن يفرح لفرحهم وأن يحزن لحزنهم. فهذا هو أمر عظيم وباب كبير جدا من أبواب الخير. الأمر الثالث، أن هناك من المجاهدين من جاهدوا في سبيل الله وأحيوا في الأمة الجهاد في سبيل الله. وربنا سبحانه وتعالى: وإن كان أمرنا أن نحسن معاملة الكافر الذي لا يعتدي علينا، وأن نبره وأن نقسط إليه وأن نعامله بالعدل، لكنه كذلك أمرنا أن نقاتل من يقاتل المسلمين، ومن يغتصب أراضيهم، ومن يذلهم أو يهينهم كما يفعل هؤلاء. فجماعة من المجاهدين جاهدوا في سبيل الله، ونرجو أن تكون نيتهم لله سبحانه وتعالى، وأنزلوا هزيمة شديدة بأولئك الكفار الذين قتلوا أهلنا وقتلوا أبناءنا وقتلوا نساءنا واغتصبوا أراضينا. فهذا أمر يسعد المؤمن. كذلك هؤلاء اللي هم أعداء الإسلام الذين هجروا المسلمين من فلسطين، واحتلوا بلدهم وأخرجوهم من ديارهم واستولوا على هذه الديار، كانوا في خزي من الله سبحانه وتعالى، وفي ذلة وفي هوان وفي خوف. وكثير منهم رجع إلى بلاده، لأن هؤلاء جاءوا من بلدان كثيرة عشان يعيشوا في هذه البلاد، فصار في قلوبهم رعب وخوف، وليسوا مطمئنين الآن في هذه البلدان. وهذا خير عظيم جدا. لماذا؟ لأن المؤمن لا ينبغي له أن يستسلم لعدوه، وإنما يجاهد في سبيل الله، إما أن يقتل في سبيل الله، وإما أن ينتصر على هؤلاء. فهذا أمر نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا من الأمور العظيمة جدا في هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى أظهر كثيرا من الخير عند المؤمنين. كثير من المؤمنين، يعني ملايين المؤمنين في كل مكان، سواء الذين في سوريا أو في مصر أو في تركيا أو في مثلا في العراق أو في أمريكا أو في أوروبا، المسلمون في كل مكان، كثير منهم جدا نصروا إخوانهم، سواء بالكلمة أو بالدعاء أو بالمال أو بالاهتمام بأخبار هؤلاء، وأن يقومون يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعون في صلاتهم، ويفعلون الخيرات لأجل أن يقبل دعاؤهم. فكل هذه أبواب عظيمة جدا من الإيمان، أكبر من هذه المصيبة التي نزلت بالمؤمنين. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. فمهم جدا، مهم جدا أن نعلم يا أبنائي أن المؤمن لابد أن يهتدي بهدى الله، سواء في المصيبة أو عند الفرحة أو عند النعمة. يبقى سؤال مهم جدا الآن، إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي بلدان كثيرة جدا يقعون تحت ظلم، ويقعون في سجن أو في قتل أو تهدم منازلهم. ماذا يجب على المؤمن تجاه إخوانه المؤمنين؟ هذا السؤال مهم جدا جدا، ينبغي أن نتعلمه، وينبغي أن نتعلم أن أخوة الإيمان أعظم أخوة. يعني أخوة الإيمان هي أعظم أخوة، يعني أخوك هو أخوك المؤمن أيا كان لونه، لو كان لونه أبيض، لونه أصفر، لونه أسود، أسمر، هو أخوك ما دام مسلما أيا كانت بلده. هل هو في أمريكا؟ هل هو في أفريقيا؟ هل هو في سوريا؟ هل هو في مصر؟ هل هو في تركيا؟ هل هو في فلسطين؟ هو أخوك ما دام مسلما فهو أخوك. إنما المؤمنون إخوة، حتى لغته أيا كانت اللغة التي يتكلم بها، كان بيتكلم باللغة الروسية، باللغة الإنجليزية، باللغة الألمانية، بأي لغة، بأي لهجة، هو أخوك. يبقى أول أمر إنما المؤمنون إخوة، وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني المؤمن يتولى المؤمنين، يحبهم، يحب لهم الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف أنت لما بتكون في محنة أو في مشكلة بتحب إيه؟ تحب إن الناس تتخلى عنك، ولا تكون معاك تساندك وتدعو لك وتشجعك وتعينك؟ فكذلك أخوك إذا كان في محنة يحب منك أن تكون مهتما به، وأن تكون شاعرا به، وأن تدعو له، وأن تنصره، وأن تعينه بالمال، وأن تعينه بنفسك إذا استطعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول أمر فعله في المدينة بعد بناء المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني هل الإنسان مثلا لو كانت أسنانه بتوجعه هل كل الجسم سينام وتبقى الأسنان مستيقظة؟ لا، كل الجسم يكون سهران. ليه؟ لأن يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمنين بأنهم جسد واحد، ينبغي إذا اشتكى من هذا الجسد عضو يبقى كل باقي الجسد يتفاعل مع هذا، يهتم به، يبحث عن العلاج، يدعو له، ينفق عليه من ماله، يهتم به. لا يمكن أبدا أن يكون هو يقول أنا مالي، هو عايش مثلا في فلسطين وأنا عايش في مكة أو في المدينة أو في الرياض أو في الإسكندرية أو في حلب أو في الرقة أو مثلا في برلين أو في بروكسل أو لا. ينبغي للمؤمن أن يهتم بإخوانه في كل مكان. إذا وجدنا ظلم وقع على المسلمين في الصين مثلا أو في سوريا أو في مصر أو في ليبيا أو في أي مكان، لابد إن احنا نهتم بهذا الأمر ونسأل عنه. تسأل والدك وتسأل والدتك ماذا حصل للمسلمين؟ هل كشف كربتهم؟ هل يمكن أن أساعدهم بشيء؟ وإذا كان معك مال أعطي والدك. قل يا والدي، يعني لما حصل الزلزال اللي هو حصل في سوريا وتركيا كثير من الأبناء تفاعلوا، وكنا بنجمع نفقات، كان الأبناء ينفقون من الحصالة اللي هم وضعوا فيها الفلوس عشان نحاول نجمع هذه الأموال إلى من هدمت بيوتهم. يبقى المؤمن حتى لو كان صغيرا لا بد أن يتعود على الاهتمام بأخبار إخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يعني شوف البنيان، يعني كل طوبة بتقوي الطوبة اللي هو الحجر، يقوي الحجر اللي جنبه، فبهذا التماسك يكون هذا البناء قويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأخوة. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وينصره ويعينه، وينفق عليه إذا استطاع، ويصون عرضه وماله، ويصون أرضه كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، يعني أدق الأمور يجب أن أتعلمها حتى أوفي بحق أخي. الآن لازم نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض المسلمين مستضعفا في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم لنتعلم هديه؟ كان يحزنه جدا أن بعض أصحابه لم يستطيعوا أن يعني يفلتوا من أولئك المشركين، وكان المشركون يشددون عليهم ويظلمونهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يقنت، يعني يدعو بعد الرفع من الركوع، يدعو ويقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. فهكذا يدعو للمؤمنين أن ينجيهم الله من المشركين الذين يظلمونهم، ثم يدعو على المشركين يقول: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يعني كان يدعو للمؤمنين المستضعفين اللي هم مظلومين مقهورين لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون، ماذا يفعلون؟ يعني أهلنا الآن في غزة ماذا يفعلون؟ القذائف والصواريخ تأتي فوق رؤوسهم تهدم بيوتهم، وتقتل منهم من تقتل وتصيب منهم من تصيب، يضربون على المستشفيات القذائف وعلى المساجد وعلى المنازل وعلى سيارات الإسعاف، مات كثير من الأطفال، مات كثير من النساء، مات كثير من الرجال، ومع ذلك أهلنا صامدون ثابتون بحمد الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يصرف الشر عنهم وأن ينزل بأسه على عدوهم، وإن شاء الله سيأتي الدعاء لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا للمؤمنين دعا على أولئك الظالمين. ولاحظوا يا أبنائي، نحن لا نقول إن كل كافر معتدي، يعني ليس كل يهودي أو نصراني أو إنسان كافر يكون معتديا على المؤمنين، لا، منهم من يعيش في حاله لا يظلم المسلمين، فإذا كان لا يظلم المسلمين فلا يحل لنا أن نعتدي عليه، وإنما الذي يعتدي على المسلمين فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرد العدوان، وأمرنا أن ننصر إخواننا المستضعفين، وأمرنا أن ندافع عنهم بالكلمة وننصرهم بما نستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من؟ دعا على أولئك الكفار الذين كانوا يعذبون الصحابة ويمنعونهم من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر. اشدد وطأتك يعني عقوبتك على كفار، يعني على كفار قريش اللي هم أولاد مضر، يعني وهي القبيلة المشهورة التي منها جميع بطون قريش. وقال: اللهم اجعلها، يعني العقوبة عليهم سنين، يعني مجدبة، سنين القحط، يعني يصابوا بالفقر كسني يوسف، يعني يوسف اللي هي التي جاءت في سورة يوسف. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك المشركين المعتدين الظالمين، وكذلك دعا للمؤمنين، ونحن كذلك يا أبنائي ندعو لإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، الذين يعني قهروا في سوريا وهجروا من أراضيهم، وكذلك قتل منهم من قتل، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرهم في مصابهم سواء في سوريا أو في مصر، الذين مثلا سجنوا ظلما، أو الذين في فلسطين الذين أخرجوا من ديارهم والذين قتلوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من مات منهم في الشهداء، وأن يرفع درجاتهم وأن ينزل الصبر على أهليهم. لا بد أبنائي إن احنا نهتم بهذا الأمر، وإن احنا نزداد في عبادة الله وفي شكر الله وفي ذكره، لأن هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى ينظر ماذا سنصنع. هل نقول احنا مالنا، ده هم دول في فلسطين احنا مالنا، انا عايش في تركيا ولا انت عايش في سوريا ولا ده عايش في كذا ولا ده عايش في امريكا ولا ده عايش، انا مالنا زي ما بيقول بعض الناس. لا، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا جميعا اخوة، بلال الحبشي مع صهيب الرومي مع سلمان الفارسي، وكل هؤلاء كان لهم منزلة عظيمة في الاسلام، بماذا؟ بالايمان وبالسبق الى الاسلام وبالهجرة وبالجهاد في سبيل الله. فلا بد أن نفهم يا أبنائي أن المؤمنين جسد واحد، ولازم المؤمن يهتم بإخوانه المؤمنين، ويجب أن يكثر من الدعاء لهم، ويجب دائما أن يسأل عن أخبارهم أيا كانوا، في الصين، كانوا في سوريا، كانوا في فلسطين، في أي مكان، أيا كانت لغتهم، أيا كان لونهم، أيا كانت بلدهم، لا بد أن نهتم بهم. فموالاة المؤمنين من أعظم العمل الصالح. الآن أنا كنت أريد أن أحكي لكم قصة فلسطين من أولها إلى أيامنا هذه، ولكن فكرت في أمر آخر، وهو إن إحنا نعمل مسابقة لمدة 15 يوما، أسبوعين، لأني عندي مخيم مع الشباب إن شاء الله سيبدأ في الأيام القادمة. فأنتوا تنتهزوا هذه الفرصة إن إحنا هنعمل مجموعة أمور للمسابقة. أول أمر إن إحنا عايزين كل متسابق يريد أن يشترك يختار واحد من هذه العناصر. أول شيء الكلام عن الأنبياء في الإسلام، وأن دين الأنبياء هو الإسلام، ده أول محور. المحور الأول الأسماء الأنبياء في القرآن، والمحور الثاني أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، والثالث الكلام عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حد يقدم لنا مقال عن رسالة الإسلام. الإسلام، ما معنى الإسلام، وما الذي بني عليه الإسلام، والإيمان وأخلاق الإسلام، يعني كأنه أمامه مثلا 5 دقائق يتكلم فيها عن رسالة الإسلام. الأمر الرابع الإسراء، حد يكلمنا عن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والأمر الخامس الكلام عن المسجد الأقصى ومنزلة المسجد الأقصى في الإسلام. والأمر اللي بعده اللي هو أظن السابع حق المسلم على المسلم. والأمر الثامن أو التاسع رسم خارطة فلسطين الأصلية قبل أن يغتصبها أولئك المعتدون المجرمون. حد يرسم لنا هذه الخارطة بشكل جميل جدا ومكتوب عليها أسماء المدن. كذلك عايزين رسومات للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. بعد كده عندنا موضوع كبير جدا كل واحد منكم هياخد فيه فكرة واحدة، اللي هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، مثل غزوة بدر أو أحد أو الخندق أو خيبر أو مؤتة أو فتح مكة أو غزوة تبوك، كل واحد يتكلم عنها في صفحة واحدة لا تزيد عن صفحة واحدة، الكلام عن اسم الغزوة وسنة الغزوة وأهم الأحداث التي حصلت فيها والأمور التي ترتبت عليها. إن شاء الله هذه المسابقة ستكون بعد أسبوعين بالضبط، وسيكون عندنا لقاء مفتوح. هذا اللقاء هيكون يعني أنتم هتكونوا مشاركين فيه أكثر مني بكثير، وأرجو إن شاء الله أن تكون هذه خطوة جيدة، إن إحنا يكون عندنا لقاء مباشر على الأقل كل شهر مرة، يكون هذا اللقاء أنتم تتكلفون فيه بأعمال، وكل واحد منكم يختار عنصر من هذه العناصر، وبإذن الله في آخر المسابقة كل واحد يعرض هذا العنصر حتى لو تكرر. يعني مثلا لو واحد منكم أخذ الكلام عن غزوة أحد وواحد تاني أخذ الكلام عن غزوة أحد، سنسمح للجميع بإذن الله بالمشاركة. يبقى احنا أعيد مرة أخرى اللي هي محاور المسابقة: رسم شجرة لأسماء الأنبياء في القرآن، وبعد ذلك الكلام عن أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، وبعدين رسالة الإسلام الكلام فيها عن الإسلام والإيمان والكلام فيها عن أخلاق الإسلام، كذلك الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذلك فضائل المسجد الأقصى في الإسلام ومنزلة المسجد الأقصى، ثم الكلام عن حق المسلم على المسلم، ثم رسم خارطة لفلسطين، ثم رسم المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، ثم الكلام عن الغزوات أو أهم الغزوات في الإسلام: غزوة بدر، غزوة أحد، الخندق، الحديبية، خيبر، مؤتة، فتح مكة، تبوك. فكل من يريد أن يشارك بعنصر من هذه العناصر إن شاء الله سيكون يوما جميلا، يعني ممكن يكون طويل، يعني نبدأ من العصر وأوقات الصلوات نذهب نصلي ونرجع إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا أنا كنت أريد أن أسمع منكم جميعا، يعني أنا عارف إن أنتم جميعا تريدون المشاركة، ولكن يعني إن شاء الله سنؤجل المشاركة إلى وقت آخر، يعني بإذن الله بعد 15 يوما تماما، اليوم الاثنين بعد 15 يوما إن شاء الله. ممكن سأحاول أن أنا أكتب، أو حد منكم يكتب هذه العناصر ويثبتها لمن يريد أن يشارك معنا. جزاكم الله خيرا يا أبنائي، ونرفع أيدينا بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا نجي المؤمنين والمؤمنات، اللهم ربنا نجي المؤمنين والمؤمنات، اللهم ربنا نجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم أنزل على قلوبهم السكينة، اللهم أنزل على قلوبهم السكينة. اللهم تقبل من قضى منهم في الشهداء، يا رب تقبل من قضى منهم في الشهداء وارفع درجته عندك، وأنزل الصبر على قلوب أهله، اللهم أنزل الصبر على قلوب أهله. اللهم ربنا اصرف عنهم شر كل ذي شر، اللهم اصرف عنهم شر كل ذي شر. اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم أمنهم وأنزل السكينة في قلوبهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا رب العالمين. اللهم ربنا أنزل بأسك على عدوك، اللهم أنزل بأسك على عدوك، واشدد وطأتك على عدوك من أولئك المعتدين الظالمين الطغاة وكل من أعانهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ذاكرين شاكرين، اللهم ربنا اجعلنا ذاكرين شاكرين. اللهم انصر من جاهد في سبيلك، اللهم انصر من جاهد في سبيلك، اللهم انصر من جاهد في سبيلك. اللهم ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أبنائي أحبابي، نكثر من العمل الصالح، ونكثر من الصدقة، ونكثر من الصلاة. الذكور الأبناء الأحباب يصلون في المسجد في صلاة الجماعة، ويدعون وهم في الصلاة، يدعون لإخوانهم المؤمنين. لا تستصغروا هذا الدعاء، الدعاء عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى يحب أن ندعوه، يحب أن نفتقر إليه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هؤلاء مهما فعلوا، لو اجتمعت الدنيا، لو اجتمع كل هؤلاء، لو مهما نصرهم الناس، مهما كان معهم من العدد، مهما كان معهم من الجيوش، مهما كان معهم من الدبابات، مهما كان معهم من الصواريخ، الله أكبر من كل هذا، والله على كل شيء قدير. فأريد منك إنك تحسن الظن في الله، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. تعرفون سيدنا هود عليه السلام كان قومه جبارين، كانوا متكبرين، وكانوا أقوياء جدا، لكن هود عليه السلام وقف وحده أمامهم، قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني أنكر عليهم الشرك، وقام فيهم مؤمنا بالله متوكلا على الله، وما استطاع أحد منهم أن يصيبه بأذى. يبقى لازم يا أبنائي يكون عندنا حسن ظن في الله، مهما حصل للمسلمين نحسن الظن في الله، ونرجو أن يكون الله تقبلهم في الشهداء والصالحين، وندعو الله لهم أن ينصرهم وأن يثبتهم، وأن ينصر من جاهد في سبيله، وندعو الله على أولئك الظالمين المعتدين، ندعو على كل ظالم، وندعو على كل من يعين الظالم. فادعوا يا أبنائي، ادعوا على الظالمين الذين يعتدون على المسلمين، وادعوا على الخائنين الذين يخونون المؤمنين والمؤمنات، والذين يقفون مع الظالمين. نعوذ بالله أن نكون ظهيرا للمجرمين. بارك الله فيكم يا أحبابي، وممكن يكون بعض الكلام اللي أنا ذكرته، حاولت أن أبسط لكم الكلام، يعني في قلبي كلام كثير جدا، ولكن أرجو بدعائكم أن الله سبحانه وتعالى يعني يرفع هذه الغمة عن أهلنا في غزة وفي فلسطين عموما، وأن ينصر بها المجاهدين في سبيله. فأكثروا من الدعاء يا أبنائي، والله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع دعاءنا. اللهم ربنا انصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا اصرف الشر عن إخواننا، اللهم ربنا أنزل السكينة في قلوب إخواننا. بارك الله فيكم أحبابي، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله إن احنا نلتقي عبر تليجرام، ويعني نتواصل بالحق والصبر، وأنا والله سعيد بكم جدا جدا، وأرجو أن ألقاكم لقاء مباشرا، ولكن الحمد لله أن تتوفر لنا هذه الوسائل. كل ثانية من عمرك استغلها في ذكر الله، استغلها في الصدقة، في الصلاة، في العمل الصالح. هذه أوقات الأعمال الصالحة، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى منك الخير. أنت الآن جالس في بيتك آمن، لكن إخوانك تحت القصف، وإخوانك يعني في شدة يحتاجون دعائك ويحتاجون دعمك، فاستعن بالله تبارك وتعالى وأكثر من الدعاء لإخوانك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.